العالمية بعد أن حل الثمن الوصفية للبيت. هذا الموضع قالت ان الصامت جماعه كبار من الانصار من الاوس من الخزرج، قال ابو ايوب الانصاري اين انا من سعد؟ اين انا من اسعد؟ من انا لا يجد النبي عندي، انا اقل من هذا. فقلبه يتمنى انه نزل النبي عنده، فتواضع لله، ومن تواضع لله رفعه. والا بربي ان معانا يستجلب ابا ايوب الانصاري ليكون رجل النبي عليه الصلاه والسلام. قال الذهب كان مرمما للتمر، موقع يجمع فيه التمر لسعر رجلين غلامين لابنين اخرين لابي اسعد بن زراره لبني النجار. فقال حين بارك الله هذا ان شاء الله ان تزيد، فدعا الابين فساومهما معرفه ليتخذوا محسنا. فقال فنهب هناك فامر حتى ابتاع وبنات. وفي روايه انه صلوات الله وسلامه عليه اعطاه مسكنا فما قبل الثمن، وانما الذي عوض هو اسعد بن زراره رضي الله تعالى عنه وارضاه. عندها امر النبي عليه الصلاه والسلام بالنخل وقطع وامر النبي عليه الصلاه والسلام بالقبور فنبش تقريبا العظام لانها قبور مشركين، ولا حرمه لقبر المشرك الكافر، وانما الحرمه لقبر المسلم. لهذا امر النبي بنفسه الظهور اخذت العظام ورمعت في موضعه. ولو كان هذه القبور لمسلمين لما لبسها. وقد حضر اهل العلم على ان الموضع اذا كان فيه قبر مسلم وفرض انه بني على هذا الموضع مسجد، قالوا ينزل المسجد ويبقى طاعه، يُقَرُّ المسجد ويبقى القاطع. ولو كان المسجد مبنيا ووُضِع بقبر مسلم ووُضع في داخل المسجد لُبس القبر وبقي المسجد لله لا ضرر. القبور في المساجد ممنوعه، وإن كان بعض المسلمين يعملون ذلك فربما أنهم يجعلونها في قبلة المسجد، فربما ان ائمه الاصول لان يفهموا عند محراب المسجد، فان هذا العمل خاطئ وهذا العمل لا يصح وهذا العمل حرام، لان الله تعالى قال وان المساجد الا فلا تدعوا مع الله احدا. وانما مساجد الله بنيت ليعبد الله تعالى فيها وليعمر عباد الله تعالى هذه المساجد للصلاة وقراءة القرآن والركوع والسجود، لا حق لأحد من الخلق في مساجد الله سواء كان هذا حي أو ميت، فإن المساجد لله. وسأتكلم إن شاء الله بمناسبة على ما يتعلق بالقبور في المساجد. وإنما الذي يريد أن ننبه عليه هنا صراحة أن القبور لما كانت للمشركين أمر النبي بنفسها فانكشت، وبدا رسول الله يعمل وبدا الصحابة يعملون وضرب النبي وبني هذا المسجد على مرتين، المرة الأولى إلى هذا الجانب إلى هذه الثانية المفضلة. زيد بعد خيبر إلى ما دعا الساريتين والثالثة، وقد كتب عليها هذا المسجد صلى الله عليه وسلم. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ومن النبي عليه الصلاة والسلام 16 شهرا أو 17 شهرا وهو يصلي إلى لحية بيت المقدس. بعد ذلك أمر الله تعالى أن يتوجه إلى الكعبة، وقال الله تعالى له: قد صلي وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فنسخ الله تعالى الاتجاه إلى بيت المقدس، وجعل الله تعالى اتجاه نزول المسلمين واستقبالهم إلى ناحية البيت المقدس. نسير مع الإمام الذهبي لأنه ذكر بعض الروايات كلها تتعلق بهذا الأمر. الرواية الأخرى قال عن الكريات عن أنس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في حدود المدينة في بيت عم بن عوف عند مسجد قباء، فأقام فيه 14 ليلة، ثم أرسل إلى مرعب بن النجار فجاءوا أخواله متقلبين سيوفهم، قال أنس: وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إذها. ويوم قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كما علمنا الدرس الماضي خرجت المدينة بأمتها رجال ونساء وصبيان يقولون: جاء محمد، جاء محمد، الله أكبر، جاء رسول الله، يا رسول الله. حتى إن العواقب صعدنا على الجبل الأعلى جئنا من غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأذكرك ما قلت لك ليلة البارحة: إن الاستقبال وإن الضرب في الجهود الذي وقع، وقيل إن بنات النجار وغيرهم، قلنا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما لحاله الاهل الى اخر الابيات. هذه الابيات ما وقعت يوم حدود النبي، ولعلها وقعت عندما ذهب النبي في سفر وعاد الى المدينه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. لاننا قد علمنا بالنص الثابت وبالروايه الصريحة أن النبي قام وأتى إلى قباء وأتى إلى حائل وغل ونزل في ظل حائل. الصحابة خرجوا الشمس وما رآه إلا يهودي، ولكن اليهودي عند ذلك أكثر القبيل. إذن هذه الأبيات: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، ما وقعت إلا بعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام من بعض إسفاره صلى الله عليه وسلم. جاءوا متقلب السيوف فحاطوا بالرسول الله رسول الله، قال أنتم فكأني ينظر إلى رسول الله وأبو بكر إذها، ومرق من الجهل حوله حتى ألقى في نهاية اليوم الأنصاري. نزل النبي عليه الصلاة والسلام هنا أولا، وبعد ذلك قامت الناقة وذهبت إلى الموضع الذي ذكرت لك، ونزل النبي عليه الصلاة والسلام في بناء أبي أيوب الأنصاري. أول يوم الأنصاري نزل النبي عليه الصلاة والسلام في الشهر، وكان اسمه العلوم، فهم لذلك هما كبير وعرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتقل من السد إلى العلو. فأبى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أبو يوم في كثرة جبهة الماء وهو بالعلو، فإذا بالماء يتخلل السقف، فما كان من أهل يليق الأنصاري رضي الله عنه إلا أتى بفصار الجبن والماء حتى لا يسقط على رسول الله. ولحق أيوب الأنصاري على النبي عليه الصلاة والسلام أن يصعد العلو، فوافق النبي عليه الصلاة والسلام أبا أيوب، وظل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم مدة الملكة التي بنى فيها هذا المسجد وبنى فيها زوار زوجة. بنى هذا المسجد وبنى زوار الزوجات من الشرق وجعل بين المسجد وبين الزوار طريق، بين المسجد وبين الزوار طريق. عائشة لما جيء بها رضي الله تعالى عنها وارضاها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها بعض الاحيان ناوليه الحمرى سجادا من حصير يصلي عليه. نخرج من الدار اقول تاخذ من الحجره لا من الدار، هي حجره واحده لها فناء صغير، حجرة أمامها فناء من ناحية الشمال فقط فقط، وحجرة أخرى لزوجته الأخرى سوداء. وبنى لفاطمة وبنى لجعفر وبنى لحمزة حجرة حجرة. تخرج من الحجرة وتأتي إلى المسجد وتأخذ الحصير الحمرة وتعود إلى الدار. ننبه على هذا، وأنا أقصد التنبيه على هذا لنعلم أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان بينه وبين الحجر إلا طريق، والطريق ليس من البيت ولا من المسجد. وكان الأمر على هذا عشر سنوات إلى أن مات رسول الله تولى أبو بكر، مات أبو بكر تولى عمر. عمر رضي الله تعالى عنه بنى هذا المسجد وزاده، بناه بالتراب ولبن المونة التي استعملها رسول الله عليه الصلاة والسلام استعملها عنه. ما زاد لا إيجار ولا حشر، وإنما من جذوع النخل ولبن. ما زاد المسجد من ناحية الشرق لأن حجر الزوجات في الشرق، ولأن قبر النبي في الشرق في بيت عائشة. وإنما زاد من ناحية القبلة وزاد من ناحية الغرب وزاد من ناحية الشمال إلى أن بلغ إلى الرحبة إلى الحصوة الأولى رضي الله عنه. استشهد عمر تولى عثمان رضي الله عنه بنى المسجد، ولما بنى هذا المسجد بناه بالحجارة المنقوشة وأتى بالخشب زاد رضي الله تعالى عنه، وبنى المسجد بحجارة وقصة جسر نورا أنكر عليه الصحابة. لما بنيت المسجد بحجارة منقوشة وبنيت أيضا بالخشب زاد، لما لم تبني كما بنى عمر وكان إليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال من جراب عنده، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من بنى لله مسجدا ولو كمقتص قضاء، ولو كمقتص قضاء يعني موضع سبلاء الحمام، بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، فأنا أريد أن يبني الله تعالى لي بيتا في الجنة، فهذا البيت بيت الله الذي قلت عثمان استشهد هذا نوار. لاصق عثمان نقم عليه ليقع ما قال النبي في عثمان. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقتل، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه على حق، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن تجد المسجد فبدأت تحديثا بدلوه وهو يقرأ كتاب الله وأقع منهم على قول الله تعالى سمرة الله ومن أحسن من الله سمرة. والمقصود من بنى ونظر من الشمال وعلي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان والحسن بن علي رضي الله تعالى عنه هل يجوز لمعاوية واستمر الأمر في بني أمية إلى أن كان سمر الوليد بن عبد الملك بن مروان. الوليد بن عبد الملك بن مروان بنى هذا فخام حجارة ملونة وأتى بحرمان من الروم وأمر بهدم حجر زوجات النبي الشرقية. ولما كانت حجرة عائشة فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام لم يقوى على هدم حجرة عائشة فترك الحجرة والقبر. وكان عثمان سال من ناحية الجنة فما سال الوليد من ناحية الجنة وإنما سال من ناحية الشر وسال من ناحية الغرب وكان المسجد بناء فقط أتى لعمال الحرم ولما انتهى العمل قيم الشام نهو في العمل وصار انه كان مع بابان بن عثمان ابن عفان بينما قرابه عثمان امري الوليد بن عبد الملك امري دخل مع بابان المسجد ينظر فنظر الى بابان بن عثمان وقال لابان بن عثمان بناؤنا خير من بلادكم انت ربنا المسجد ونحن اليوم بنينا المسجد قال بناؤنا افضل ام بناؤكم؟ قال له اباه كان نحن بنيناه ليعبد الله وانت قد بنيته فالكنيسه. قال ها هو بابانا رحمه الله ورضي عنه. العمل الذي عمله وليد بن عبد الملك اذكر فيه من الامور المنظور لما بنوا المسجد جعلوا الصوره أو كنف والله تعالى أصنع عليه أو زين. الأمر الثاني أنه جعل الطريق الشرقي وجعل بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وبيت فاطمة داخل المسجد. والحال أن بيت عائشة كان خارجا من المسجد ولا يزال المسلمون يعتقدون ويعتبرون أنه خارج من المسجد وأن هذا العمل الذي عمله الوليد بن عبد الملك لا بدون حجة. الحجة قال الله، الحجة قال رسول الله، الحجة مع رسول الله، كان رسول الله يقول قال الله كذا. وأما الوليد بن عبد الملك إذا عمل عمل مخالف ما قال النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. لكن يسأل الله عمر بن عبد العزيز أمير المدينة يومها لما أمره الوليد بن عبد الملك بأن يبني المسجد وجعل البيت الحجرة في هذه الناحية أزال الطريق عمر بن عبد العزيز لما بنى لاحظ أن بعض الناس ربما أنهم يصلون من ناحية الشمال ويعتقدون أن قبر النبي أمامهم وأنهم يصلون أمام قبر النبي. أتدرون ماذا عمل الوليد؟ الوليد بن عبد الملك أقام جدار مخمس، جدار مخمس واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة من ناحية الشمال مثلث قائم الزاوية حافة الزواج الزاوية. لمن؟ لئلا يعتقد الإنسان أنه يصلي إلى قدرة عائشة التي فيها قبر. ولا رديت على كلمات. ودخلت اليوم من باب التوبة من باب آخر لما رأيت حجرة عائشة، لأن على حجرة عائشة جدار يحول النظر إلى حجرة عائشة، بل يوجد جدار آخر صنعه قائد باي. قائد باي ملك من ملوك المماليك مصري قديم، بنى جدار عن اليوم إلى نظر ترى الجدار الذي بناه قائد باي، جدار مرتفع إلى العود إلى السقف، لا يرى جدار عثمان بن عبد العزيز، فضلا من أن يرى حجرة عائشة، فضلا من أن يرى قبر رسول الله صلوات الله عليه وسلم. وإذا قال القائد بمناسبة أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه وقال: اللهم لا تجعل قبري بدلا من عبادك، اللهم لا تجعل قبري بدلا من عبادك، الله كرم النبي بهذه الحوادث. وإذا أراد الناس التهافت على القبر وأخذوا تراب القبر وعملوا ما أمرنا عند المقابر، وأنت ترى ما أمر عند المقابر في بعض الأقطار الإسلامية، دعا رسول الله ربه وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قالت عائشة القبيحة الصديقة الصديق، قالت: ولولا ذلك، يعني لولا أن الله استجاب دعاء به، لولا ذلك لأبرز قبره، ولكن الله تعالى استجاب دعاء نبيه فلم يبرز قبر رسوله. ولهذا قال القائل: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران. فأجاب رب العالمين دعاءه، يعني دعاء النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران، ثلاثة جدران عمله الوليد بن عبد الملك، بعد ذلك جدار عمله قائد باي، بعد ذلك هذا الحاجز الذي ترى، وتحت هذا الحاجز رصاص رصاص آمر يصل إلى الماء، لا يمكن لأحد أن يدخل من التحت، ولا يمكن لأحد ولو دخل من باب التوبة من غيرها، لا يمكن أن يرى الأمور الثلاثة، لا قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا قبر أبي بكر وعمر، وكل من سمحت له فرصة ودخل إنما رأى جدار قائدباي الأعلى، لا فرق بيني وبينك وبين من دخل، الكل لا يرى القبور أبدا، ولا يرى حجرة عائشة أبدا. الأمر الذي صنعه الوليد بن عبد الملك سامحه الله، لأن العلماء اتوا عليه هذا العمل، وتمنى أنه لو أبقى الدنيا على وضعها وعلى حالها لتأتي الأجيال المقبلة وتنظر السكن الفيلا التي كان اسمها مصطفى حجرة كانت فيها تباعها في تصوري على مترين ونصف على أكثر تقدير، عرضها لا يزيد ولا يبلغ أربع أمتار ثلاثة أمتار. عائشة تصلي تنام وتعتمد بينه وبين القبلة ويصلي خلف عائشة، وإذا أراد السجود وإلا عائشة مكسوفة غمزت من عائشة حتى ترفع إليها ويسجد في موضع قدميها. هذه حجرة رسول الله. من يجب تجلس في المصلى ولا مرمر أبيض وأسود وأحمر ولا نساء لبن لبن، والله اليوم مع احترامي وتقديري وإجلالي وتعظيمي وفدائي بأبي وأمي للنبي عليه الصلاة والسلام، والله الأجرة التي كان يسرها اليوم لا نتنازل أن نجعلها لخادم أو نجعلها لبعض الجوارح. لكن الله جل وعلا لا يعتبر الأمور بالمناظر، وإنما الأمور تعتبر بما يقع بهذه الحجرة. وماذا وقع بهذه الحجرة؟ وقع بهذه الحجرة الأمر الذي تحدث به التاريخ، وما زال الكتاب والمثقفون والعلماء والمطابع تكتب ولم تستطيع أن تفي وأن تحصي ما خرج من هذه الحجرة التي عاش فيها المصطفى صلوات الله عليه وسلم. المسألة ليست بالبناء، والمسألة ليست بالجثث، وإنما المسألة بأن ثمة نور شعر وانتشر وبلغ إلى المعمورة، وإذا صارت جميع القرى جميع المدن جميع الدنيا عالة على تلك الحجرة وعلى هذه المدينة الطيبة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها: أمرت بقرية تأكل القرى. أمرت بقرية تأكل القرى، المدينة أكلت القرى الدنيا كلها. ومن حسنات المدينة مكة، ما دخل أهل مكة في الإسلام إلا بعد أن خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة في السنة الثامنة من الهجرة، وعلى رأس مظهر وعلى رأس عمامة سوداء. ولما بلغ إلى ابن حليفة ما نوى عمره، وإنما خرج محارب، خرج مقاتل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد قبر النبي في بيته إلى اليوم، وليس قبر النبي في المسجد، وإنما الذي عمل هذا العمل الوليد، وعمل الوليد أنكر عليه سعيد بن المسيب، وبكى سعيد بن المسيب، وتمنى أنه بقي في الحجر. وأتينا نحن اليوم في القرن الخامس عشر، والله نعتبر عندما نرى حجرة سكن فيها المصطفى، والله تعالى يعطي الدنيا من يحب ولا يحب، ولا يعطي الله تعالى الآخرة إلا من يحب. وبهذه المناسبة أقص عليك قصة، ولولا أن في هذه القصة اعتبار لما ذكرت هذه القصة في هذا المسار. القصة إن شاء الله تعالى عن أزور بلد فيه مسلمون، زرت فيه وأتيت إلى ميروز العاصمة، وإلى بكبير القضاة لما علم أن وفد إسلامي أتى وبخاصة في الطيبة احتفى بالوفد، وأطلعنا على حال المسلمين وجهويات المسلمين وعلى سيارتي، وجنة نفسه بصحبات الوفد إلى أن انتهت المدة وعدت إلى طيبة الطيبة. شاء الله أن يحج في نفس الحال، وبالضرورة لا بد أن يسأل عن رفقائه وعن من عاشوه أيام في ظل الإسلام وفي أخوة الإسلام، لأنه لا أخوة إلا أخوة الإسلام. اتصلنا به وشاء الله تعالى أن أذهب معه إلى قباء، وأذهب معه إلى سيد الشهداء، وأذهب معه إلى موضع الخندق، الموضع الذي كان النبي عليه، وهو جبل الفتح الأعلى، مسجد الفتح الأعلى. هذا الكلام قبل في عام 1300، وقد رأوا المناظر الخلابة الموجودة في المدن الكبرى العظمى، والله ما صارت هذه الرحاب أمام أعينهم شيئا، وإنما كانت هذه المنازل المتواضعة التي عاش فيها المصطفى وأصحابه الأبرار الأطهار. لا تقارن والله، لا تقارن في قلوب المجتمعات الإسلامية، لا تقارن بناطحات السحاب، وإنما هي ناطحات السحاب، ناطحات السحاب، وملايين ناطحات السحاب. ولهذا يا إخوان ما
الناس يأتون إلى مكة والمدينة ويأتون إلى طيبة، الطيبة ما أتوا إليها بنظر إلى أشجارها ولا إلى سكتها ولا إلى طرقها ولا إلى عماراتها، وإنما يأتون ليروا مسجد نبيها. ولكيف يمتعون عبارهم بالمواضع التي نظر إليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ونظر إليها أصحابه، ونزل فيها جبريل، ومن شاء الله تعالى من ملائكة الله جل وعلا. الله المستعان، الله المستعان، وعليه السلام. وأستسمحكم أن أقول لا مجنون وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الأدب، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الجوار واتباع سيد الأبرار وخير الأصحاب سيد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيا نمشي قريبا ونكون مع الإمام الذهبي رحمه الله. قال ابن عباس، قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مر على عبد الله بن أبي رئيس المنافقين وهو جالس على ظهر الطريق، فوقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر أن يدعوه إلى المنزل، وهو يومئذ سيد أهل المدينة في أنفسهم. فقال عبد الله بن أبي: انظر للذين دعوت فاجئ، اذهب الى الذين دعوت، اما انا ما دعوت. ما يفعل به ان نزغ الله قلبه، وما نقاته وقد ملاحظ الله قلبه بالنفاق والغيب. لا يذكر منه الا هذا، ولا يذكر منه احسن من هذا. اذهب اذهب وانتظر. قال اذهب انظر إلى الذين دعوك فأنا. فعمد إلى سعد بن خيثمة فنزل عليه في بني عمرو بن عوف 3 ليال، واتخذ مكانه مسجدا فكان يصلي فيه، ثم بناه بنو عوف بنو عمرو بن عوف والنبي معه، وهو الذي أسس على التقوى والرضوان، وهذا المسجد أسس على التقوى والرضوان. ثم إنه ركب صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ومر على بني سعد بن عوف يريد المدينة، فقابلوا رسول الله. بنو أعمام ما نزلت عليهم، بني عمرو بن عوف نزلت عليهم أياما، ألا تنزل عندنا؟ فلبى النبي رغبتهم ونزل عليهم في وادي ناراننا عند قصر الشربتلي اليوم، في طريق النازل الى قباء. وكانت اول جمعه صلاها حين قدم المدينه واستقبل بيت المقدس، فلما افطرته اليهود صلى الى قبلته طمعوا فيه للذي يجدونه مكتوبا عنده، ثم ارتحل بعدما صلى الجمعه. فاجتمعت له الانصار يعظمون دين الله بذلك، يمشون حول ناقه النبي، لا يزال احد ينافر صاحبه زمام الناقه، وقال: خلوا سبيل الناقه، فانما انزل حيث انزل الله، حتى انتهى الى دار ابي ايوب في بني هم، فبركت على الباب فنزل، ثم دخل دار ابي ايوب ونزل عليه حتى ابتنى مسجده ومسكنه في بني هم. وكان المسجد موضعا للتم لابن اخي اسعد بن زرار، شابين انصاريين أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطى ابن أخيه مكانه نقلا له في بني بياض، فقالوا: نعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، لا نأخذ له ثمنا. وبنى النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة ولعلي ولجعفر وهم في أرض الحبشة، يعني جعفر، وجعل مسكنهم في مسكنه، وجعل أبوابهم في المسجد مع بابه، ثم إنه بدا له، فصرف باب حمزة وجعفر إلى غير نسخ المسجد، كذا قال. وهم بأرض الأبد إلا ما كان عليهم بنفسه. رواه البخاري عن محمد بن شعيب عنه.
بغل النبي في البناء وكان يقول:
هذا الحمار لا حمار خيبر، هذا بر ربنا وأطهر. وكان يقول يرتكب: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرين.
قال له عبد الله بن رواحة: لا. وأبو بكر: لا يا رسول الله، لو قلت
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة،
فصار يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة.
ويومها كان عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه يحمل لبنة كبيرة يجعلها على عاتقه لنفسه، ويأتي بلبنة أخرى يقصد أنها لرسول الله، لبنتين كبيرتين.
راه رسول الله
فقال: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية.
ويح عمار، تقتله الفئة الباغية.
وفعلا وقع الامر كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فان عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قتل، قتله اهل الشام في زمن معاويه بن ابي سفيان رضي الله تعالى. قال: وقال محمد موسى بن عقبه لما دنا النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر من المدينه وقدم طلحه بن عبيد الله من الشام، خرج طلحه عامدا الى مكه لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر، خرج اما متلقيا يعني مستقبلا لهما، واما عامدا عمده من مكه من مكه ومعه ثياب اهداها لابي بكر من ثياب الشام. فلما لقيه اعطاه الثياب فلبس النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر فيها. دخل النبي بحليه بحور جميل طيب اهدي اليه. وفي روايه ان الزبير هو الذي اهدى للنبي الثوب، وان النبي عليه الصلاه والسلام لبس الثوب وتجدد فيه. وقال الوليد بن مسلم وساق السند: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه يوم الاثنين باثنتي عشره ليله، خلت من ربيع الاول، فاقام بالمدينه عشر سنين وتوفي رسول الله بعدها صلوات الله وسلامه عليه. وقال عبد الله بن ادريس وساق السند: قدم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين باثنتي عشره ليله مضت من ربيع الاول، فاقام بقباء بقيه يوم وثلاثه ايام، فخرج يوم الجمعه على ناقته القصواء وبنو عمرو بن عوف يزعمون انه لبث فيهم 18 ليله. وقال زكريا بن اسحاق عن ابن عباس: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكه 13 سنه، وتوفي له في 3 سنين 63 سنه.
متفق عليه، اخرجه البخاري.
ولذا رجح كثير من اهل العلم ان اقامه النبي بقباء كانت يوم الاثنين الثلاثاء الاربعاء الخميس، يوم الجمعه خرج من قباء واتى الى منازل بني سالم بن عوف وصلى صلاه الجمعه في المعلم صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان بن عيينه عن يحيى بن سعيد الانصاري عن عجوز له قالت: رايت ابن عباس يختلف الى صرمه ابي قيس الانصاري، وكان يروي هذه الابيات.
ابو صرمه ابن عباس يروي هذه الابيات.
الابيات: سوى في قريش بضع عشرة حجة تذكر لو ألف صديقا مواتيا، ويعرض في أهل المواسي نفسه، فلم يرى من يرى من يرى ولم يرى داعيا، فلما كان واطمأنت به النوى وأصبح مسرورا بقيمة راضية، بذلنا له الأموال من كل مالنا وأنفسنا عند الرغى، واتبع